الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة، فذكر فيه الوكالة، وذكر الشركة، وذكر المساقات والمزارعة. وعادة كل منها يفرد في باب مستقل، وأولها الوكالة ويراد بها التفويض. الوكالة يراد بها التفويض، يعني تفويض من يقوم بأمر غيره، تفويض من يقوم بأمر غيره. وهذا أمر يحتاج إليها الناس، لأن بعض مصالح الإنسان قد لا يتيسر له أن يقوم بها بنفسه، أو أن يباشرها بنفسه، أو أن يؤديها بنفسه، فيحتاج إلى وكيل، يحتاج إلى وكيل عن يقوم ببعض مصالح وأعماله. وإذا كثرت أعمال الإنسان اشتدت حاجته إلى الوكالة، ولهذا بعض الناس قد يكون له بسبب كثرة مصالحه وأعماله أكثر من وكيل، فهي أمر يحتاج إليه في مصالح الناس. وقد دل عليه القرآن، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: قال لأخيه هارون: واخلفني في أهلي وأصلح، اخلفني في أهلي وأصلح. قال المصنف مستدلا للوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، وحوائج المسلمين المتعلقة به. من توكيله عليه الصلاة والسلام في حوائجه الخاصة ما ثبت في الصحيح عن عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة. الآن صار عروة ماذا؟ وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشراء، شراء شاة. فاشترى بالدينار رضي الله عنه شاتين، اشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار، باع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، بالبركة في بيعه. ومر معنا في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عليا رضي الله عنه بنحر بقية الهدي، نهر كان عدده 100، نحر منه عليه الصلاة والسلام 63، ووكل علي رضي الله عنه بباقيه. ومن وكالته عليه الصلاة والسلام وتوكيله في حوائج المسلمين المتعلقة به عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من قصة العسيف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وكل أنيس رضي الله عنه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ووكل أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ووكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ الصدقة فيها قصته المعروفة مع الشيطان، فوكله عليه الصلاة والسلام بحفظ الصدقة. فقول المصنف رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، هذا ذكره استدلالا للوكالة وأنها جائزة، ولهذا قال: فهي عقد جائز من الطرفين، فهي عقد جائز من الطرفين، من الطرفين أي الوكيل والموكل، طرفين الوكيل والموكل، فهي عقد جائز من الطرفين، ليس لازما مثل ما تقدم معنا في كتاب البيوع عقد لازم، وكالوقوف والنكاح ونحوها عقود لازمة، لكن هذا عقد جائز، جائز من الطرفين. ولهذا فإن للموكل أن يعزل وكيله، للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، وللوكيل أيضا أن يعزل نفسه، وللوكيل أن يعزل نفسه، فهي عقد جائز من الطرفين. هذا العقد الذي هو عقد الوكالة الذي هو جائز من الطرفين، كل منهما يملك أن يفسخ، كل منهما يملك فسخه، الوكيل والموكل، الوكيل والموكل. ثم إن هذا العقد عقد الوكالة كما بين أهل العلم ينفسخ بإما موت أحدهما الوكيل أو الموكل، أو بجنون أحدهما فقده لعقله، أو بفسخ أحدهما الوكيل أو الموكل. ويشترط في الوكيل أن يكون جائز التصرف، فلا تصح الوكالة من السفيه والمجنون، فإنها من شروطها أن يكون الوكيل جائز التصرف. قال رحمه الله: فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله ومن حقوق العباد، أما الأشياء التي لا تدخل النيابة فيها فإنها لا تصح فيها الوكالة، كما سيأتي بعض الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى. مثل للوكالة فيما تصح النيابة فيه، مثل لما يتعلق بحقوق الله، ومثل أيضا لما يتعلق بحقوق الآدميين. قال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، مثل تفريق الزكاة والكفارات ونحوها، يعني النذور وغير ذلك. فإذا أعطيت شخصا زكاة مالك وجعلته وكيلا عنك في صرفه في الفقراء أو صرفه في مصارف الزكاة، وكلته عن نفسك، هذه وكالة في أمر يتعلق بحقوق الله. كذلك الكفارات، مثلا شخص عليه كفارة يمين فأعطى شخصا 100 ريال ووكله أن يشتري طعاما ويعطيه 10 مساكين، أو يشتري كسوة لباسا 10 مساكين، وكله أن يقوم عنه بذلك، فهذه الوكالة صحيحة وهي فيما يتعلق بحقوق الله. قال: ومن حقوق الآدميين كالعقود، أيضا هذه تصح فيها الوكالة، العقود مثل البيع والشراء والنكاح والإجارة، كل هذه العقود تصح فيها الوكالة، يصح أن يوكل الشخص آخر يبيع عنه ويشتري، سواء مطلقا في عموم أعماله أو مثلا في أشياء معينة، يقول وكلتك أن تبيع سيارتي هذه مثلا، أو أن تشتري لي سيارة صفتها كذا وكذا ونوعها كذا، فتصح في العقود البيع والشراء. وكذلك النكاح تصح فيه الوكالة، تصح فيه الوكالة لإيجاب والقبول. كذلك الإجارة، يوكله في تأجير أو استئجار. وقال: كالعقود والفسوخ، الفسوخ مثل الطلاق ومثل الخلع، كل هذه أيضا تصح فيها الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.
هذه لا تجوز فيها الوكالة، ولا لأن لا تدخلها النيابة، لا بد أن معنى لا تدخلها النيابة يعني لا بد أن يقوم بها المرء بنفسه، لأنها تتعلق بنفس الفاعل، لا تدخلها النيابة. يعني مثلا شخص عندها أعمال كثيرة ومزدحم بالأعمال، هل يصح أن يوكل شخصا أن يصلي عن العصر؟ يقول: أنا عندي زحمة وأعمال كثيرة، صلي عني العصر أو توضأ عني، أو هذه ما تدخلها النيابة، هذه ما تدخلها النيابة، لا بد أن يقوم بها ماذا؟ المرء بنفسه، لأنها تتعلق بنفس الفاعل مأمور بها أن يقوم بها. ولهذا قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، تتعلق ببدنه خاصة، فلا تجوز فيها الوكالة، فلا تجوز فيها الوكالة، كالصلاة والطهارة والحلف التي هي اليمين، إذا طلبت من اليمين لابد أن يحلف هو، ما يوكل غيره بها. كذلك القسم بين الزوجات ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بنفس الفاعل، التي تتعلق بنفس الفاعل، فهذه لا تجوز الوكالة فيها، لأنها أمور تطلب من الشخص نفسه، لأنها أمور تطلب من الشخص نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. يعني مثلا شخص وكل شخصا أن يشتري له سيارة، فذهب واشترى سيارة على الوصف المطلوب وأجرها بعدما اشتراها، أجرها وجاءه قال: اشتريت لك سيارة وأجرتها. هذا الآن خرج عن ماذا؟ عن ما وكل بعمله. لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا، إذا قال اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة أو اشتري لي مثلا شيئا، أو مثلا له مال عند شخص قال وكلتك أن تقبض عني المال من فلان، وذهب وقبض منه المال وأدخله في تجارة، قال قبضته وأدخلته لك في تجارة، ليس له ذلك، ليس له ذلك. ما أذن فيه له فيه نطقا لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، إذا كان متعارف على شيء معين في التوكيل بين الناس وكله على المتعارف عليه، فليس له أن يخرج عن ماذا؟ عن هذا المتعارف عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
ويجوز التوكيل بجعل، ويجوز التوكيل بجعل، الجعل مال يعطاه مقابل عمله، مال يعطاه مقابل عمله، يعني مثلا يجعله وكيل عنه في بعض الأعمال ويجعل له مثلا مرتبا شهريا، أو مثلا يوكل على عمل معين ويخصص له مالا يعطيه مقابل إنجازه لهذا الذي وكله به. يجوز التوكيل بجعل أو غيره، مثل لو وكله مثلا على تجارته بيع وشراء وقال لك من كل بيع تقوم به وتنجزه لك نسبة مثلا 2% أو 3% أو نحو ذلك، فيجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
قال: وهو أي الوكيل كسائر الأمناء، وهو أي الوكيل كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. التعدي يكون بالاستعمال والتفريط يكون بالإهمال، إذا وكل على شيء معين ولم يؤذن له باستعماله فاستعمله وحصل بسبب استعماله له مضرة يضمن لأنه تعدى، وإذا أهمله وجعله في مكان عرضة للسرقة أو عرضة للضياع أو عرضة للتلف يضمن لأنه فرط، يضمن لأنه فرط، لكن إذا لم يكن منه تفريط ولا تعدي لا يضمن كسائر الأمناء، كسائر الأمناء. وهذا ورد في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنده كلام بعض أهل العلم يحسنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضمان لمؤتمن، لا ضمان لا ضمان على مؤتمن. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ذلك الإشارة إلى التفريط والاعتداء، إشارة إلى التفريط والاعتداء. يقبل قولهم في عدم ذلك، يعني الأمناء سواء الوكيل أو من عنده وديعة أو غيرهم من سائر الأمناء، يقبل قولهم في عدم ذلك، أي عدم التفريط وعدم الاعتداء، عدم التفريط وعدم الاعتداء، يقبل قولهم باليمين، إذا قال: والله ما فرط والله ما اعتديت، وإنما حصل لها التلف أو كذا بدون تفريط مني وبدون اعتداء، فيقبل قولهم باليمين. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. نعم.
قال رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببيناه،
نعم،
وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
من ادعى الرد من الأمناء، من ادعى الرد من الأمناء. يعني مثلا يكون وكله باستلام مال من شخص وقام بذلك ادعى يعني وكله باستلام مال من شخص وحفظه عنده وديعة مثلا وقام بذلك، ثم احتاج صاحب المال إلى المال وقال أعطني المال، فقال أعطيتك إياه، فقال أعطيتك إياه، قد يكون أعطاه إياه ونسي مثلا، فيقول فقال أعطيتك إياه، من ادعى الرد من الأمناء، رد الوديعة، رد الأمانة التي كانت عنده، رد الشيء الذي وكل به أن يحفظه أو غير ذلك، من ادعى الرد من الأمناء، فإن كان بجعل، إن كان بجعل يعني جعل له مقابل على ذلك، إن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يقال هات البينة التي تثبت ماذا أنك رددتها، قالوا لأنه قبضه لحظ نفسه، لأنه قبضه لحظ نفسه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، قبل قوله بيمينه لأنه قبضه لحظ مالكه، متبرعا ما كان يرجو أو يطمع شيئا، وإنما من باب الإحسان إلى المالك قبل حفظه أو أن يكون وديعة عنده أو أن يكون وكيلا عليه بدون مقابل، فهذا يكتفى منه باليمين، إن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، لماذا؟ لأنه قبضه لحظ مالكه، أما الأول قبضه لحظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الشركة، الكلام على الشركة، والشركة مشروعة وبأنواعها كما سيأتي، وهي جائزة، وجاءت أيضا الآيات القرآنية والنصوص النبوية دالة عليها. من دلالة القرآن على الشركة قول الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء أي الشركاء، الخلطاء أي الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. دلت الآية على جواز الشركة، وأيضا دلت على تحريم الظلم، تحريم الظلم والبغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، هذا يدل على تحريم ذلك. كذلك قولها: فهم شركاء في الثلث، والآيات في هذا المعنى عديدة. والشركة هي من باب التعاون على تحصيل المصالح وتنمية المال، تحصيل المصالح وتنمية المال. فالحاصل أن الشركة مشروعة وجائزة إلا إذا وجد فيها، إذا وجد في الشركة شرط يؤدي إلى أمر فيه غرر أو فيه محذور شرعي فإنها لا تصح حينئذ. والشركة عرفت شرعا بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق، هذه تعرف بشركة الأملاك، تعرب بشركة الأملاك، اجتماع في استحقاق، كشركة الإرث والوصية والهبة ونحو ذلك. الآن لما يرث مثلا أبناء أو ورثة من مورثهم مالا، ورثوا عمارة مثلا، الشراكة هنا ما نوعها؟ هل هي شراكة تصرف بيع وشراء وهبة وغير ذلك، أو ملك؟ متى يحق له التصرف؟ إذا بيعت وقسمت وأخذ نصيبه يتصرف، إن شاء باع وإن شاء اشترى وإن شاء وهب وإلى غير ذلك. لكن الشراكة الآن نوعها ماذا؟ شراكة ملك، ولهذا تسمى شراكة، هذا النوع من الشركة يسمى شركة الأملاك. اجتمعوا في ماذا؟ في استحقاق، كل واحد مستحق لهذا الملك، له نصيب فيه لكن ليس له التصرف فيه هبة أو بيعا أو شراء أو نحو ذلك. قالوا اجتماع في استحقاق أو تصرف، في استحقاق أو تصرف. التصرف هذه تسمى، النوع هذا يسمى شركة العقود، ولهذا الشركة بناء على التعريف على نوعين، شركة أملاك وشركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود. وشركة العقود التي فيها التصرف بيع وشراء ونحو ذلك هي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا. أورد رحمه الله تعالى مستدلا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، خرجت من بينهما. قول أنا ثالث الشريكين، هذا يراد به المعية الخاصة، ما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ المراد المعية الخاصة، إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، ثالثهما مثل إن الله معنا، المعية الخاصة المراد. فقوله أنا ثالث الشريكين أي أنه معهم، وهذه تسمى المعية الخاصة، تقتضي الحفظ والمعونة والتوفيق والتسديد وحصول البركة في التجارة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أي ما دام صادقين أمينين، ما دام صادقين أمينين، لم يكن منهما كذب ولم يكن منهما خيانة. فإذا خانه خرجت من بينهما، خرجت من بينهما أي حرم بهذه الخيانة من معية الله سبحانه وتعالى الخاصة لهما معونة وتوفيقا وتسديدا. الحديث رواه أبو داود وغيره، وقد أعل الحديث في إسناده ضعف، أعل بجهالة أحد رواته، وأعل أيضا بالإرسال، فهو ضعيف لعلتين: جهالة أحد الرواة وأيضا الإرسال. لكن لا شك ولا ريب أن الصدق والأمانة موجبان لحصول ماذا؟ البركة، وأن الكذب والخيانة موجبان لمحق البركة، موجبان لمحق البركة. فالحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى أن الخيانة موجبة لمحق البركة، والصدق والأمانة موجب لحصول البركة، هذا المعنى صحيح، لا ريب في صحته. نعم. سبق ما مر معنا الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم.
قال رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
قال: فالشركة بجميع أنواعها، الشركة المراد بها شركة العقود، شركة العقود بجميع أنواعها كلها جائزة، شركة بجميع أنواعها كلها جائزة. وسيأتي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لأنواع هذه الشركة التي هي شركة العقود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. يعني مثلا الربع أو الثلث أو النصف حسب ما يتفقان عليه، هذا هو الجزء المشاع. الجزء المشاع يعني ربع الربح أو ثلث الربح أو نصف الربح على ما يتفقان عليه. لكن لا يجوز في الشركة لو قال له مثلا لك كل يوم من الربح 500 ريال، هذا ليس جزءا مشاعا، هذا معين. لو قال لك كل يوم من الربح 500 ريال، قد لا يربح في كثير من الأيام، قد لا يحصل ربحا، فهذا فيه غرر. وكذلك الشركة دون تحديد نسبة الربح، هذا يفضي إلى النزاع، يفضي إلى نزاع، ولهذا يكون جزءا مشاعا معلوما، مشاعا لا يكون معينا، لا يكون معينا، وإنما مشاعا يعني الربع أو الثلث أو النصف. لا يقول لك مثلا 100 ريال كل يوم، 300 ريال من الربح كل يوم، لا يكون معين، وإنما يكون مشاعا أي من الربح، الربع الثلث النصف، لهما الغنم وعليهما الغرم. معلوما فلا يكون هناك، فلا يصح أن لا تحدد النسبة، لا تحدد النسبة، لأن هذا يفضي إلى النزاع بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
هذه الآن أنواع الشركات. قبل قليل قال الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ما هي أنواعها؟ هنا ذكر أنواع الشركات وهي 5 أنواع. الأول منها شركة العنان. الآن لما تنظر إلى الشركات بأنواعها كما ستأتي، لأن الشراكة إما أن تكون بالمال، إما أن تكون شركة بالمال، أو تكون شركة بالمال والعمل، أو تكون شركة من طرف مال ومن طرف عمل. فتنوعت الشركات بحسب نوع الشركة، هل هي بالمال، هل هي بالأبدان، بدون مال يشتركان بالأبدان مثل ما سيأتي معنا، أو طرف منه المال وطرف منه العمل، أو كلاهما منهما المال، فهي تتنوع بحسب ذلك وكلها جائزة. النوع الأول شركة العنان، شركة العنان. قال الشيخ: وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، من كل منهما مال وعمل، أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، يعني مثلا يضع أحدهما 100,000 والثاني يضع 100,000 شراكة، ليعمل فيه في هذا المال معا ببدنيهما تجارة، تاجران بهذا المال. أو يكون اشترك بالمال ويكون العمل من واحد منهما وله نسبة على العمل، له نسبة على العمل، هذه تسمى شركة عنان. عنان، لعلكم تذكرون الحديث آخذ بماذا؟ بعنان فرسه، بعنان فرسه. فهي تسمى شركة، هذه الشركة تسمى العنان، سميت بذلك لاستواء الشريكين، استواء الشريكين فيها، في الشركة في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير، إذا استويا في السير. ولهذا يقال لها شركة العنان. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
وشركة المضاربة، وأيضا يقال لها شركة القراض، يقال لها شركة القراض، ويقال لها المضاربة. المضاربة ما هي؟ أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أحدهما المال ومن آخر العمل. يعني شخص عنده مال ولا عنده وقت ليعمل، أو ليس عنده قدرة ليعمل، أو ليس عنده مهارة ليعمل، فيأتي إلى صاحب صنعة وحرفة لكن ما عنده مال ليعمل، فيقول: أنا مني المال وأنت منك العمل، مني المال تفتح المحل أنا أدفع المال وتشتري العدة التي تحتاج إليها أنا أوفر المال وأنت منك العمل، منك العمل. هذه تسمى شركة المضاربة، وتسمى شركة القراض، يعني من أحدهما المال ومن أحدهما العمل. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
شركة الوجوه، المراد بالوجوه الجاه والمنزلة والمكانة، يعني شخصان لكل منهما مكانة، لكل منهما منزلة، الناس يطمئنون إليهم و لأمانتهم ونحو ذلك، فيشتركان بوجوههما، يشتركان بوجوههما، ولهذا تسمى شركة الوجوه. بما يأخذان بوجوههما من الناس، معنى بوجوههما يعني يتحملان في ذمتهما أمور للناس، تجارات، أعمال، والناس تطمئن لهم، والناس تطمئن لهم، ويربح الناس الذين فوضوهم لجاههم، لمكانتهم، لأمانتهم، يربحون، وهؤلاء أيضا لهم نسبة ربح مثلا في 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 ذلك. يعني مثلا يتفق صاحب له كلاهما مثلا على دربه وعلى أمانه، ما عندهم شيء، لكن قال: ما رأيك نشتغل مثلا في العقار، نبيع للناس الأراضي ونتوكل عنهم في ذلك، والناس تطمئن إليهم وتعرف مهارتهم في ذلك، فيشتركان بهذا النوع من الشركة الذي هو شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، يعني ما وضعوا مال أو رأس مال لهذه التجارة، فما ربحاه بينهما بحسب ما اتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
شركة الأبدان هذه ما فيها رأس مال ولا فيها هذا، وإنما بالأبدان يعملان، يعني اثنان أو ثلاثة يشتركان في صنعة مثلا أو حرفة، مثل البناء مثلا، أو مثلا غير ذلك من الحرف، فيشتركان بأبدانهما، يقول: نعمل سويا وننتج سويا والربح بيننا، نقتسم الربح. فشركة الأبدان أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من الحشيش ونحوه، يعني يذهبان للبرية ويحسون من الأرض الكلى ويأتيان به ليبيعونه على أهل الأغنام، أو يحتطبون يشتركون في الاحتطاب ويأتيان به ويبيعونه على من يحتاجه أو غير ذلك، هذه تسمى شركة الأبدان. نعم، مثلها أيضا اشتراك في الخياطة، في النجارة، في الحدادة، في البناء، في غير ذلك من الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك.
وشركة المفاوضة الجامعة لجميع ذلك، يعني جامعة للعنان والمضاربة والوجوه والأبدان، هذا معنى الجامعة لذلك. وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيعا وشراء في الذمة، بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهم، من غير أن يدخل فيه كسبا أو غرام، من غير أن يدخل فيه كسبا أو غرامة مالية خاصة. نعم.
قال رحمه الله: وكلها جائزة.
كلها جائزة أي مباحة، هذه الأنواع الخمسة من الشركات. نعم.
قال رحمه الله: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
هذا يفسد الشركة، هذا يفسد الشركة، فلا تجوز إذا كانت على هذه الصفة. قال: يفسدها إذا دخلها الظلم، إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، الغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، يعني مثلا اشترك كل منهما دفع 100,000، اثنان كل منهما دفع 100,000 للمتاجرة، اشترك في المتاجرة واتفقوا على أن ربح الشهر الأول لفلان والثاني لفلان وهكذا، هذا له ربح شهر وهذا له ربح شهر، هذا فيه غرر، لأن قد يكون شهر ما في ربح أو الربح ضعيف وشهر أرباح كثيرة جدا، وهذا يفضي إلى نزاع وخصومات. كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت معين، أو مثلا ربح إحدى السلعتين، ربح إحدى السلعتين، يعني مثلا يأتون مثلا يأتون ببضائع من نوع وبضائع من نوع آخر، هم شركة، فيقول ربح هذه البضاعة لك وربح هذه البضاعة لي، قد تكسد تلك البضاعة وتمشي هذه البضاعة، وهما مشتركان في المال، المال مشترك بينهما، فهذا يفضي إلى الخصومات والنزاعات، وفيه غرر لأن قد تكسد إحدى السلعتين وقد يعني تربح السلعة الأخرى، أو مثلا إحدى السفرتين للتجارة، يقول السفرة الأولى لي والسفرة الثانية لك، كل هذه فيها غرر وما أشبه ذلك، فهذا كله لا يجوز في الشركات. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة.
كما يفسد ذلك ما أشار إليه رحمه الله، الظلم والغرر، الظلم والغرر، كذلك يفسد المساقات والمزارعة. المساقات، وسيأتي أيضا تعريف لها عند الشيخ رحمه الله، المساقات أن يدفع صاحب بستانه بما فيه من أشجار مغروسة لمن يعمل فيها سقيا وعناية، وبجزء مشاع معلوم من الثمر، بجزء مشاع معلوم من الثمر، يقول إذا بعنا الثمر، مثلا عنده نخيل، عنده نخيل وجاء ما عنده وقت هو يقوم بأمور الفلاحة، فجاء بشخص قال استلم المزرعة وتعتني بها سقيا وتوبيرا وغير ذلك من الأمور. وإذا بعنا الثمرة لك الثلث ولي الثلثان، أو لك النصف ولي النصف مثلا، جزء مشاع معلوم من الثمرة كالثلث أو النصف أو الربع حسب ما يتفقان عليه. والمزارعة دفع أرض، دفع أرض لمن يزرعها، لمن يزرعها أيضا بجزء مشاع معلوم من المحصول والناتج. نعم.
قال رحمه الله: وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم.
أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فيه توضيح للمزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة المحرمة التي فيها غرر وفيها ظلم، كما قال قبل قليل: كما يفسد ذلك، أي الظلم والغرر، المساقات والمزارعة. إذا قيل ما المثال على ذلك، أورد الآن هذا الحديث في ضرب مثال على ذلك. قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني مثلا يأتي شخص عنده أرض زراعية ويتفق مع فلاح مزارع، يقول: ازرع الأرض، ازرع الأرض. عرفنا قبل قليل أنه إذا كان الربح مشاع، جزء مشاع، ربع، ثلث، المسألة ماذا؟ واضحة، ما فيها غرر ولا فيها اشتباه، ثلث، النصف، الربع، حسب ما يتفقان عليه واضحة. لكن لو قال له صاحب الأرض: ما على الماديانات، يعني مسائل الماء، الماكن التي فيها سيل الماء، وأقبال الجداول، يعني القريب من العين والنهر، وشيء من الزرع، يعني قطعة من الأرض فيها زرع مميزة يعرفها، قال: هذه لي أنا، والجهة الأخرى لك. أو مثلا قال له: أنت استلم الأرض وازرعها، النصف الذي في اليمين لي والنصف الذي في اليسار لك، الجهة التي في اليمين لي والجهة التي في اليسار لك، ومثل هذا، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيهلك، لأنه جاء في الحديث قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. إذن المسألة ما يكون فيها وضوح. والآن أيضا لو مثلا اتفقوا أن الجزء الفلاني أو النصف الذي هو يسار المزرعة للمزارع، والنصف الذي في يمين المزرعة لمن؟ لصاحب الأرض. قد يجتهد المزارع في ماذا؟ اجتهادا أكبر في الجزء الذي هو نصيبه، والجزء الذي لصاحب الأرض قد لا يعتني به العناية المناسبة، فيخرج ضعيفا، فيفضي إلى خصومة، يفضي إلى خصومة. الحاصل أن هذا كله لما يفضي له من غرر جاء بالمنع عنه. قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، طريقة يعني للتأجير إلا هذه الطريقة، وهي مشتملة كما تقدم على الغرر والجهالة، اشتمل على الغرر والجهالة، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن هذا النوع المعين من المزارعة والمساقات. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو الشيء المعلوم؟ المضمون جزء مشاع، جزء مشاع، الربع، النصف ونحو ذلك، فهذا لم ينهى عنه. والدليل أيضا قال
رحمه الله: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
هذا فيه جواز المساقات والمزارعة إذا كانت بجزء مشاع معلوم، إذا كانت بجزء مشاع معلوم بين صاحب البستان ولا المزارع القائم على الزرع. فقال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، أي نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر هذا يتعلق بالمساقات، أو زرع هذا يتعلق بالمزارعة. فالمزارعة والمساقات جائزة، دل الحديث على أن المساقات والمزارعة جائزة إذا كانت ماذا؟ بجزء مشاع معلوم، بجزء مشاع معلوم من الثمر. نعم.
قال رحمه الله: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقات على الشجر، المساقات على الشجر، وأن يدفعها للعامل يعني للفلاح المزارع، ويقوم عليها، يقوم عليها، يقوم على النخيل إن كان نخيل، أو التين، شجر التين أو شجر الرمان، أو أيا كان الشجر الذي في مزرعته، يقوم على سقيه وإصلاحه ومتابعته والعناية به بجزء مشاع معلوم من الثمر، بجزء مشاع معلوم من الثمر. ما معنى مشاع؟ يعني الربع، الثلث، النصف، حسب ما يتفقان عليه، معلوم من الثمر. لكن لو قال: لا، لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية، لا لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية، قسموا الأرض قسمين، قال لك جهة ولي جهة، أو مثلا اتفق هو إياه قال: الثمرة هذه السنة لي، والثمرة السنة القادمة تكون لك، ما يصح هذا، لابد أن يكون بماذا؟ بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم.
قال رحمه الله: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
والمزارعة أيضا مثل المساقعة، إنما تصح إذا كانت بهذه الصفة، أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، بجزء مشاع معلوم من الزرع. إذا كان مثلا الزرع قمح أو ذرة أو شعير أو نحو ذلك، فقال لك نصف المحصول، أو لك ثلث المحصول، أو لك ربع المحصول، هذا واضح، جزء مشاع معلوم. لكن لو قال له: لك الجانب الأيسر ولي الجانب الأيمن، أو لك المحصول في القصة الأولى ولي المحصول في القصة الثانية مثلا، أو في المرة الأولى والمرة الثانية، هذا كله لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.
وعلى كل منهما، أي العامل وصاحب الأرض أو صاحب الزرع أو صاحب الشجر، على كل منهما ما جرت العادة به، والمرجع في ذلك العرف، ما تعارف الناس عليه. العامل الذي هو الفلاح، عليه الحرث، عليه السقي، عليه وضع السماد، عليه العناية بإبعاد النوابت التي تضر بالزرع أو نحو ذلك، هذه من اختصاصه، متعارف أنه من اختصاصه، فعليه أن يقوم بعمله ومؤتمن على ذلك. وصاحب الأرض، صاحب الأرض عليه أيضا بما جرت العادة، أنه من اختصاصه ومن شأنه هو أن يقوم به. الآن مثلا لو كانت الأرض التي فيها زرع، مثلا ذرة أو شعير أو قمح إذا لم تكن مصورة بسور محكم يكون عليها خطر من ماذا؟ الماشية تدخل وتأكل، فيحتاج إلى سور محكم يمنع الدخول. هذا على المزارع أو على صاحب الأرض؟ صاحب الأرض، هذا على صاحب الأرض. أو مثلا المكينة التي تخرج الماء من الأرض تعطلت، ما يصلحها المزارع وإنما يصلحها صاحبها صاحب الله. فعلى صاحب الأرض ما يحفظ الأصل كالبناء، بناء حائط أو البئر أو إصلاح الآلة أو نحو ذلك. قالوا على كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. إذا كان بينهم شرط واضح ليس فيه جهالة، مثل لو قال المزارع لصاحب الأرض عنده مثلا معدات أو أشياء من خاصة به وقال لا أستعملها وأذن له باستعمالها أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، مثلا أعطاه ناقة لحمل أشياء ونقلها من مكان إلى مكان، وقال له ألا ما تحصله من الربح بيني وبينك، لي النصف ولك النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان مثلا. أو مثلا شخص أعطى آخر سيارة قاله اشتغل فيها، اشتغل في السيارة والكراء الذي تحصله النصف لي والنصف لك. لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. وما حصل بينهما، ما معنى ما حصل بينهما؟ ما حصل أي من ربح بينهما، يقسم بينهما، بينهما على حسب ما اتفق عليه. إن قال النصف ولك النصف أو لي الثلثان ولك الثلث بحسب ما يتفقان عليه فهذا جائز. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة، فذكر فيه الوكالة، وذكر الشركة، وذكر المساقات والمزارعة، وعادة كل منها يفرد في باب مستقل. وأولها الوكالة، ويراد بها التفويض. الوكالة يراد بها التفويض، يعني تفويض من يقوم بأمر غيره، تفويض من يقوم بأمر غيره. وهذا أمر يحتاج إليها الناس، لأن بعض مصالح الإنسان قد لا يتيسر له أن يقوم بها بنفسه، أو أن يباشرها بنفسه، أو أن يؤديها بنفسه، فيحتاج إلى وكيل، يحتاج إلى وكيل عن يقوم ببعض مصالح وأعماله. وإذا كثرت أعمال الإنسان اشتدت حاجته إلى الوكالة، ولهذا بعض الناس قد يكون له بسبب كثرة مصالحه وأعماله أكثر من وكيل، فهي أمر يحتاج إليه في مصالح الناس. وقد دل عليه القرآن، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى، قال لأخيه هارون واخلفني في أهلي وأصلح، اخلفني في أهلي وأصلح. قال المصنف مستدلا للوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، وحوائج المسلمين المتعلقة به. من توكيله عليه الصلاة والسلام في حوائجه الخاصة ما ثبت في الصحيح عن عروة ابن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة. الآن صار عروة ماذا؟ وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشراء، شراء شاة. فاشترى بالدينار رضي الله عنه شاتين، اشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار، باع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، بالبركة في بيعه. ومر معنا في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عليا رضي الله عنه بنحر بقية الهدي، نهر كان عدده 100، نحر منه عليه الصلاة والسلام 63، ووكل عليا رضي الله عنه بباقيه. ومن وكالته عليه الصلاة والسلام وتوكيله في حوائج المسلمين المتعلقة به عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من قصة العسيف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكل أنيس رضي الله عنه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ووكل أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، ووكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ الصدقة، فيها قصته المعروفة مع الشيطان، فوكله عليه الصلاة والسلام بحفظ الصدقة. فقول المصنف رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، هذا ذكره استدلالا للوكالة وأنها جائزة. ولهذا قال: فهي عقد جائز من الطرفين، فهي عقد جائز من الطرفين، من الطرفين أي الوكيل والموكل، طرفين الوكيل والموكل، فهي عقد جائز من الطرفين، ليس لازما مثل ما تقدم معنا في كتاب البيوع عقد لازم وكالوقوف والنكاح ونحوها عقود لازمة، لكن هذا عقد جائز، جائز من الطرفين، ولهذا فإن للموكل أن يعزل وكيله، للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، وللوكيل أيضا أن يعزل نفسه، وللوكيل أن يعزل نفسه، فهي عقد جائز من الطرفين. هذا العقد الذي هو عقد الوكالة الذي هو جائز من الطرفين، كل منهما يملك أن يفسخ، كل منهما يملك فسخه، الوكيل والموكل، الوكيل والموكل. ثم إن هذا العقد عقد الوكالة كما بين أهل العلم ينفسخ بإما موت أحدهما الوكيل أو الموكل، أو بجنون أحدهما فقده لعقله، أو بفسخ أحدهما الوكيل أو الموكل. ويشترط في الوكيل أن يكون جائز التصرف، فلا تصح الوكالة من السفيه والمجنون، فإنها من شروطها أن يكون الوكيل جائز التصرف. قال رحمه الله: فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله ومن حقوق العباد، أما الأشياء التي لا تدخل النيابة فيها فإنها لا تصح فيها الوكالة، كما سيأتي بعض الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى. مثل للوكالة فيما تصح النيابة فيه، مثل لما يتعلق بحقوق الله، ومثل أيضا لما يتعلق بحقوق الآدميين. قال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، مثل تفريق الزكاة والكفارات ونحوها، يعني النذور وغير ذلك. فإذا أعطيت شخصا زكاة مالك وجعلته وكيلا عنك في صرفه في الفقراء أو صرفه في مصارف الزكاة، وكلته عن نفسك، هذه وكالة في أمر يتعلق بحقوق الله. كذلك الكفارات، مثلا شخص عليه كفارة يمين فأعطى شخصا 100 ريال ووكله أن يشتري طعاما ويعطيه 10 مساكين، أو يشتري كسوة لباسا 10 مساكين، وكله أن يقوم عنه بذلك، فهذه الوكالة صحيحة وهي فيما يتعلق بحقوق الله. قال: ومن حقوق الآدميين كالعقود، أيضا هذه تصح فيها الوكالة، العقود مثل البيع والشراء والنكاح والإجارة، كل هذه العقود تصح فيها الوكالة، يصح أن يوكل الشخص آخر يبيع عنه ويشتري، سواء مطلقا في عموم أعماله أو مثلا في أشياء معينة، يقول: وكلتك أن تبيع سيارتي هذه مثلا، أو أن تشتري لي سيارة صفتها كذا وكذا ونوعها كذا. فتصح في العقود البيع والشراء، وكذلك النكاح تصح فيه الوكالة، تصح فيه الوكالة لإيجاب والقبول. كذلك الإجارة، يوكله في تأجير أو استئجار. وقال كالعقود والفسوخ. الفسوخ مثل الطلاق ومثل الخلع، كل هذه أيضا تصح فيها الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.
هذه لا تجوز فيها الوكالة، ولا لأن لا تدخلها النيابة، لا بد أن معنى لا تدخلها النيابة يعني لا بد أن يقوم بها المرء بنفسه، لأنها تتعلق بنفس الفاعل، لا تدخلها النيابة. يعني مثلا شخص عندها أعمال كثيرة ومزدحم بالأعمال، هل يصح أن يوكل شخصا أن يصلي عن العصر؟ يقول أنا عندي زحمة وأعمال كثيرة، صلي عني العصر أو توضأ عني، أو هذه ما تدخلها النيابة، هذه ما تدخلها النيابة، لا بد أن يقوم بها ماذا؟ المرء بنفسه، لأنها تتعلق بنفس الفاعل مأمور بها أن يقوم بها. ولهذا قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، تتعلق ببدنه خاصة، فلا تجوز فيها الوكالة، فلا تجوز فيها الوكالة، كالصلاة والطهارة والحلف التي هي اليمين، إذا طلبت من اليمين لابد أن يحلف هو، ما يوكل غيره بها. كذلك القسم بين الزوجات ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بنفس الفاعل، التي تتعلق بنفس الفاعل، فهذه لا تجوز الوكالة فيها، لأنها أمور تطلب من الشخص نفسه، لأنها أمور تطلب من الشخص نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. يعني مثلا شخص وكل شخصا أن يشتري له سيارة، فذهب واشترى سيارة على الوصف المطلوب وأجرها، وأجرها بعدما اشتراها أجرها، وجاءه قال له: اشتريت لك سيارة وأجرتها. هذا الآن خرج عن ماذا؟ عن ما وكل بعمله. لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا. إذا قال اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة، أو اشتري لي مثلا شيئا، أو مثلا له مال عند شخص قال: وكلتك أن تقبض عني المال من فلان، وذهب وقبض منه المال وأدخله في تجارة، قال: قبضته وأدخلته لك في تجارة، ليس له ذلك، ليس له ذلك. ما أذن فيه له فيه نطقا لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. إذا كان متعارف على شيء معين في التوكيل بين الناس وكله على المتعارف عليه، فليس له أن يخرج عن ماذا؟ عن هذا المتعارف عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
ويجوز التوكيل بجعل، ويجوز التوكيل بجعل. الجعل مال يعطاه مقابل عمله، مال يعطاه مقابل عمله، يعني مثلا يجعله وكيل عنه في بعض الأعمال ويجعل له مثلا مرتبا شهريا، أو مثلا يوكل على عمل معين ويخصص له مالا يعطيه مقابل إنجاز لهذا الذي وكله به. يجوز التوكيل بجعل أو غيره. مثل لو وكله مثلا على تجارته بيع وشراء، وقال لك من كل بيع تقوم به وتنجزه لك نسبة مثلا 2% أو 3% أو نحو ذلك، فيجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
قال: وهو أي الوكيل كسائر الأمناء، وهو أي الوكيل كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. التعدي يكون بالاستعمال، والتفريط يكون بالإهمال إذا وكل على شيء معين ولم يؤذن له باستعماله فاستعمله وحصل بسبب استعماله له مضرة يضمن لأنه تعدى. وإذا أهمله وجعله في مكان عرضة للسرقة أو عرضة للضياع أو عرضة للتلف يضمن لأنه فرط، يضمن لأنه فرط. لكن إذا لم يكن منه تفريط ولا تعدي لا يضمن كسائر الأمناء، كسائر الأمناء. وهذا ورد في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنده كلام بعض أهل العلم يحسنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضمان لمؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ذلك الإشارة إلى التفريط والاعتداء، إشارة إلى التفريط والاعتداء. يقبل قولهم في عدم ذلك، يعني الأمناء سواء الوكيل أو من عنده وديعة أو غيرهم من سائر الأمناء، يقبل قولهم في عدم ذلك، أي عدم التفريط وعدم الاعتداء، عدم التفريط وعدم الاعتداء، يقبل قولهم باليمين. إذا قال: والله ما فرط والله ما اعتديت، وإنما حصل لها التلف أو كذا بدون تفريط مني وبدون اعتداء، فيقبل قولهم باليمين. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. نعم.
قال رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببيناه،
نعم،
وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
من ادعى الرد من الأمناء، من ادعى الرد من الأمناء، يعني مثلا يكون وكله باستلام مال من شخص وقام بذلك، ادعى يعني وكله باستلام مال من شخص وحفظه عنده وديعة مثلا وقام بذلك، ثم احتاج صاحب المال إلى المال وقال: أعطني المال، فقال أعطيتك إياه. قد يكون أعطاه إياه ونسي مثلا، فقال أعطيتك إياه. من ادعى الرد من الأمناء، رد الوديعة، رد الأمانة التي كانت عنده، رد الشيء الذي وكل به أن يحفظه أو غير ذلك، من ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل، إن كان بجعل يعني جعل له مقابل على ذلك، إن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يقال: هات البينة التي تثبت ماذا؟ أنك رددت. قالوا: لأنه قبضه لحظ نفسه، لأنه قبضه لحظ نفسه. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، قبل قوله بيمينه لأنه قبضه لحظ مالكه متبرعا، ما كان يرجو أو يطمع شيئا، وإنما من باب الإحسان إلى المالك قبل حفظه أو أن يكون وديعة عنده أو أن يكون وكيلا عليه بدون مقابل، فهذا يكتفى منه باليمين. إن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. لماذا؟ لأنه قبضه لحظ مالكه، أما الأول قبضه لحظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الشركة، الكلام على الشركة، والشركة مشروعة وبأنواعها كما سيأتي، وهي جائزة، وجاءت أيضا الآيات القرآنية والنصوص النبوية دالة عليها. من دلالة القرآن على الشركة قول الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء أي الشركاء، الخلطاء أي الشركاء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، دلت الآية على جواز الشركة، وأيضا دلت على تحريم الظلم، تحريم الظلم والبغي. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، هذا يدل على تحريم ذلك. كذلك قولها: فهم شركاء في الثلث. والآيات في هذا المعنى عديدة. والشركة هي من باب التعاون على تحصيل المصالح وتنمية المال، تحصيل المصالح وتنمية المال. فالحاصل أن الشركة مشروعة وجائزة إلا إذا وجد فيها، إذا وجد في الشركة شرط يؤدي إلى أمر فيه غرر أو فيه محذور شرعي، فإنها لا تصح حينئذ. والشركة عرفت شرعا بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق هذه تعرف بشركة الأملاك، تعرف بشركة الأملاك، اجتماع في استحقاق، كشركة الإرث والوصية والهبة ونحو ذلك. الآن لما يرث مثلا أبناء أو ورثة من مورثهم مالا، ورثوا عمارة مثلا، الشراكة هنا ما نوعها؟ هل هي شراكة تصرف بيع وشراء وهبة وغير ذلك، أو ملك؟ متى يحق له التصرف؟ إذا بيعت وقسمت وأخذ نصيبه يتصرف، إن شاء باع وإن شاء اشترى وإن شاء وهب وإلى غير ذلك. لكن الشراكة الآن نوعها ماذا؟ شراكة ملك، ولهذا تسمى شراكة، هذا النوع من الشركة يسمى شركة الأملاك. اجتمعوا في ماذا؟ في استحقاق، كل واحد مستحق لهذا الملك، له نصيب فيه، لكن ليس له التصرف فيه هبة أو بيعا أو شراء أو نحو ذلك. قالوا اجتماع في استحقاق أو تصرف، في استحقاق أو تصرف. التصرف هذه تسمى، النوع هذا يسمى شركة العقود، ولهذا الشركة بناء على التعريف على نوعين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. وشركة العقود التي فيها التصرف بيع وشراء ونحو ذلك هي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا. أورد رحمه الله تعالى مستدلا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، خرجت من بينهما. قول أنا ثالث الشريكين هذا يراد بها المعية الخاصة، ما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. المراد المعية الخاصة، إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، ثالثهما مثل إن الله معنا، المعية الخاصة المراد. فقوله أنا ثالث الشريكين أي أنه معهم، وهذه تسمى المعية الخاصة، تقتضي الحفظ والمعونة والتوفيق والتسديد وحصول البركة في التجارة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أي ما دام صادقين أمينين، ما دام صادقين أمينين، لم يكن منهما كذب ولم يكن منهما خيانة. فإذا خانه خرجت من بينهما، خرجت من بينهما أي حرم بهذه الخيانة من معية الله سبحانه وتعالى الخاصة لهما معونة وتوفيقا وتسديدا. الحديث رواه أبو داود وغيره، وقد أعل الحديث في إسناده ضعف، أعل بجهالة أحد رواته، وأعل أيضا بالإرسال، فهو ضعيف لعلتين: جهالة أحد الرواة وأيضا الإرسال. لكن لا شك ولا ريب أن الصدق والأمانة موجبان لحصول ماذا؟ البركة، وأن الكذب والخيانة موجبان لمحق البركة، موجبان لمحق البركة. فالحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى أن الخيانة موجبة لمحق البركة، والصدق والأمانة موجب لحصول البركة، هذا المعنى صحيح لا ريب في صحته. نعم، سبق ما مر معنا الحديث: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم.
قال رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
قال: فالشركة بجميع أنواعها، الشركة المراد بها شركة العقود، شركة العقود بجميع أنواعها كلها جائزة، شركة بجميع أنواعها كلها جائزة. وسيأتي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لأنواع هذه الشركة التي هي شركة العقود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. يعني مثلا الربع أو الثلث أو النصف حسب ما يتفقان عليه، هذا هو الجزء المشاع. الجزء المشاع يعني ربع الربح أو ثلث الربح أو نصف الربح على ما يتفقان عليه. لكن لا يجوز في الشركة لو قال له مثلا لك كل يوم من الربح 500 ريال. هذا ليس جزءا مشاعا، هذا معين. لو قال لك كل يوم من الربح 500 ريال، قد لا يربح في كثير من الأيام، قد لا يحصل ربحا، فهذا فيه غرر. وكذلك الشركة دون تحديد نسبة الربح، هذا يفضي إلى نزاع، يفضي إلى نزاع، ولهذا يكون جزءا مشاعا معلوما، مشاعا لا يكون معينا، لا يكون معينا، وإنما مشاعا يعني الربع أو الثلث أو النصف. لا يقول لك مثلا 100 ريال كل يوم، 300 ريال من الربح كل يوم، لا يكون معين، وإنما يكون مشاعا أي من الربح، الربع، الثلث، النصف، لهما الغنم وعليهما الغرم. معلوما فلا يكون هناك، فلا يصح أن لا تحدد النسبة، لا تحدد النسبة، لأن هذا يفضي إلى النزاع بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
هذه الآن أنواع الشركات، قبل قليل قال الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. ما هي أنواعها؟ هنا ذكر أنواع الشركات وهي 5 أنواع. الأول منها شركة العنان. الآن لما تنظر إلى الشركات بأنواعها كما ستأتي، لأن الشراكة إما أن تكون بالمال، إما أن تكون شركة بالمال، أو تكون شركة بالمال والعمل، أو تكون شركة من طرف مال ومن طرف عمل. فتنوعت الشركات بحسب نوع الشركة، هل هي بالمال، هل هي بالأبدان، بدون مال يشتركان بالأبدان مثل ما سيأتي معنا، أو طرف منه المال وطرف منه العمل، أو كلاهما منهما المال، فهي تتنوع بحسب ذلك وكلها جائزة. النوع الأول شركة العنان، شركة العنان. قال الشيخ: وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، من كل منهما مال وعمل، أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، يعني مثلا يضع أحدهما 100,000 والثاني يضع 100,000 شراكة، ليعمل فيه في هذا المال معا ببدنيهما تجارة، تاجران بهذا المال. أو يكون اشترك بالمال ويكون العمل من واحد منهما، وله نسبة على العمل، له نسبة على العمل، هذه تسمى شركة عنان. عنان، لعلكم تذكرون الحديث: آخذ بماذا؟ بعنان فرسه، بعنان فرسه. فهي تسمى شركة، هذه الشركة تسمى العنان، سميت بذلك لاستواء الشريكين، استواء الشريكين فيها، في الشركة في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير، إذا استويا في السير. ولهذا يقال لها شركة العنان. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
وشركة المضاربة، وأيضا يقال لها شركة القراض، يقال لها شركة القراض، ويقال لها المضاربة. المضاربة ما هي؟ أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أحدهما المال ومن آخر العمل، يعني شخص عنده مال ولا عنده وقت ليعمل، أو ليس عنده قدرة ليعمل، أو ليس عنده مهارة ليعمل، فيأتي إلى صاحب صنعة وحرفة لكن ما عنده مال ليعمل، فيقول أنا مني المال وأنت منك العمل، مني المال تفتح المحل أنا أدفع المال وتشتري العدة التي تحتاج إليها أنا أوفر المال وأنت منك العمل، منك العمل. هذه تسمى شركة المضاربة وتسمى شركة القراض، يعني من أحدهما المال ومن أحدهما العمل. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
شركة الوجوه، المراد بالوجوه الجاه والمنزلة والمكانة، يعني شخصان لكل منهما مكانة، لكل منهما منزلة، الناس يطمئنون إليهم و لأمانتهم ونحو ذلك، فيشتركان بوجوههما، يشتركان بوجوههما، ولهذا تسمى شركة الوجوه. بما يأخذان بوجوههما من الناس، معنى بوجوههما يعني يتحملان في ذمتهما أمور للناس، تجارات، أعمال، والناس تطمئن لهم، والناس تطمئن لهم، ويربح الناس الذين فوضوهم لجاههم، لمكانتهم، لأمانتهم، يربحون، وهؤلاء أيضا لهم نسبة ربح مثلا في 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 ذلك. يعني مثلا يتفق صاحب له كلاهما مثلا على دربه وعلى أمانه، ما عندهم شيء، لكن قال: ما رأيك نشتغل مثلا في العقار، نبيع للناس الأراضي ونتوكل عنهم في ذلك، والناس تطمئن إليهم وتعرف مهارتهم في ذلك، فيشتركان بهذا النوع من الشركة الذي هو شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريان بذمتيهما من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، يعني ما وضعوا مال أو رأس مال لهذه التجارة، فما ربحاه بينهما بحسب ما اتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
شركة الأبدان هذه ما فيها رأس مال ولا فيها هذا، وإنما بالأبدان يعملان، يعني اثنان أو ثلاثة يشتركان في صنعة مثلا أو حرفة، مثل البناء مثلا أو مثلا غير ذلك من الحرف، فيشتركان بأبدانهما، يقول أن نعمل سويا وننتج سويا والربح بيننا، نقتسم الربح. فشركة الأبدان أن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من الحشيش ونحوه، يعني يذهبان للبرية ويحشون من الأرض الكلى ويأتيان به يبيعونه على أهل الأغنام، أو يحتطبون، يشتركون في الاحتطاب ويأتيان به ويبيعونه على من يحتاجه، أو غير ذلك. هذه تسمى شركة الأبدان. نعم. مثلها أيضا اشتراك في الخياطة، في النجارة، في الحدادة، في البناء، في غير ذلك من الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك.
وشركة المفاوضة الجامعة لجميع ذلك، يعني جامعة للعنان والمضاربة والوجوه والأبدان، هذا معنى الجامعة لذلك، وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيعا وشراء في الذمة، بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهم، من غير أن يدخل فيه كسبا أو غرام، من غير أن يدخل فيه كسبا أو غرامة مالية خاصة. نعم.
قال رحمه الله: وكلها جائزة.
كلها جائزة أي مباحة، هذه الأنواع الخمسة من الشركات. نعم.
قال رحمه الله: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
هذا يفسد الشركة، هذا يفسد الشركة، فلا تجوز إذا كانت على هذه الصفة. قال يفسدها إذا دخلها الظلم، إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، الغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين. يعني مثلا اشترك كل منهما دفع 100,000، اثنان كل منهما دفع 100,000 للمتاجرة، اشترك في المتاجرة واتفقوا على أن ربح الشهر الأول لفلان والثاني لفلان وهكذا، هذا له ربح شهر وهذا له ربح شهر، هذا فيه غرر، لأن قد يكون شهر ما في ربح أو الربح ضعيف وشهر أرباح كثيرة جدا، وهذا يفضي إلى نزاع وخصومات. كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت معين، أو مثلا ربح إحدى السلعتين، ربح إحدى السلعتين، يعني مثلا يأتون مثلا يأتون ببضائع من نوع وبضائع من نوع آخر، هم شركة، فيقول ربح هذه البضاعة لك وربح هذه البضاعة لي، قد تكسد تلك البضاعة وتمشي هذه البضاعة، وهما مشتركان في المال، المال مشترك بينهما، فهذا يفضي إلى الخصومات والنزاعات، وفيه غرر لأن قد تكسد إحدى السلعتين وقد يعني تربح السلعة الأخرى. أو مثلا إحدى السفرتين للتجارة، يقول السفرة الأولى لي والسفرة الثانية لك، كل هذه فيها غرر وما أشبه ذلك، فهذا كله لا يجوز في الشركات. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة.
كما يفسد ذلك ما أشار إليه رحمه الله، الظلم والغرر، الظلم والغرر، كذلك يفسد المساقات والمزارعة. المساقات، وسيأتي أيضا تعريف لها عند الشيخ رحمه الله، المساقات أن يدفع صاحب بستان بستانه بما فيه من أشجار مغروسة لمن يعمل فيها سقيا وعناية، وبجزء مشاع معلوم من الثمر، بجزء مشاع معلوم من الثمر. يقول إذا بعنا الثمر، مثلا عنده نخيل، عنده نخيل، وجاء ما عنده وقت هو يقوم بأمور الفلاحة، فجاء بشخص قال استلم المزرعة وتعتني بها سقيا وتوبيرا وغير ذلك من الأمور، وإذا بعنا الثمرة لك الثلث، ولي الثلثان، أو لك النصف ولي النصف، مثلا جزء مشاع معلوم من الثمرة كالثلث أو النصف أو الربع حسب ما يتفقان عليه. والمزارعة دفع أرض، دفع أرض لمن يزرعها، لمن يزرعها أيضا بجزء مشاع معلوم من المحصول والناتج. نعم.
قال رحمه الله: وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم.
أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فيه التوضيح للمزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة المحرمة التي فيها غرر وفيها ظلم، كما قال قبل قليل: كما يفسد ذلك، أي الظلم والغرر، المساقات والمزارعة. إذا قيل ما المثال على ذلك، أورد الآن هذا الحديث في ضرب مثال على ذلك. قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني مثلا يأتي شخص عنده أرض زراعية ويتفق مع فلاح مزارع، يقول ازرع الأرض ازرع الأرض. عرفنا قبل قليل أنه إذا كان الربح مشاع، جزء مشاع، ربع، ثلث، المسألة ماذا؟ واضحة، ما فيها غرر ولا فيها اشتباه، ثلث، النصف، الربع، حسب ما يتفقان عليه واضحة. لكن لو قال له صاحب الأرض ما على الماديانات، يعني مسائل الماء، الأماكن التي فيها سيل الماء، وأقبال الجداول، يعني القريب من العين والنهر، وشيء من الزرع، يعني قطعة من الأرض فيها زرع مميزة يعرفها، قال هذه لي أنا والجهة الأخرى لك. أو مثلا قال له أنت استلم الأرض وازرعها، النصف الذي في اليمين لي والنصف الذي في اليسار لك، الجهة التي في اليمين لي والجهة التي في اليسار لك، ومثل هذا، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهلك، لأنه جاء في الحديث قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. إذن المسألة ما يكون فيها وضوح. والآن أيضا لو مثلا اتفقوا أن الجزء الفلاني أو النصف الذي هو يسار المزرعة للمزارع، والنصف الذي في يمين المزرعة لمن؟ لصاحب الأرض. قد يجتهد المزارع في ماذا؟ اجتهادا أكبر في الجزء الذي هو نصيبه، والجزء الذي لصاحب الأرض قد لا يعتني به العناية المناسبة فيخرج ضعيفا، فيفضي إلى خصومة، يفضي إلى خصومة. الحاصل أن هذا كله لما يفضي له من غرر جاء بالمنع عنه. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا طريقة، يعني للتأجير إلا هذه الطريقة، وهي مشتملة كما تقدم على الغرر والجهالة، اشتمل على الغرر والجهالة، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن هذا النوع المعين من المزارعة والمساقات. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو الشيء المعلوم المضمون؟ جزء مشاع، جزء مشاع، الربع، النصف، ونحو ذلك، فهذا لم ينهى عنه. والدليل أيضا قال
رحمه الله: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
هذا فيه جواز المساقات والمزارعة إذا كانت بجزء مشاع معلوم، إذا كانت بجزء مشاع معلوم بين صاحب البستان ولا المزارع القائم على الزرع. فقال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، أي نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر هذا يتعلق بالمساقات، أو زرع هذا يتعلق بالمزارعة. فالمزارعة والمساقات جائزة، دل الحديث على أن المساقات والمزارعة جائزة إذا كانت ماذا؟ بجزء مشاع معلوم، بجزء مشاع معلوم من الثمر. نعم.
قال رحمه الله: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقات على الشجر، المساقات على الشجر، وأن يدفعها للعامل يعني للفلاح المزارع، ويقوم عليها، يقوم عليها، يقوم على النخيل إن كان نخيل أو التين شجر التين أو شجر الرمان أو أيا كان الشجر الذي في مزرعته، يقوم على سقيه وإصلاحه ومتابعته والعناية به بجزء مشاع معلوم من الثمر، بجزء مشاع معلوم من الثمر. ما معنى مشاع؟ يعني الربع، الثلث، النصف، حسب ما يتفقان عليه معلوم من الثمر. لكن لو قال لا لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية، لا لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية، قسموا الأرض قسمين، قال لك جهة ولي جهة، أو مثلا اتفق هو إياه قال الثمرة هذه السنة لي والثمرة السنة القادمة تكون لك، ما يصح هذا. لا بد أن يكون بماذا؟ بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم.
قال رحمه الله: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
والمزارعة أيضا مثل المساقعة، إنما تصح إذا كانت بهذه الصفة، أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، بجزء مشاع معلوم من الزرع. إذا كان مثلا الزرع قمح أو ذرة أو شعير أو نحو ذلك، فقال لك نصف المحصول أو لك ثلث المحصول أو لك ربع المحصول، هذا واضح جزء مشاع معلوم. لكن لو قال له لك الجانب الأيسر ولي الجانب الأيمن، أو لك المحصول في القصة الأولى ولي المحصول في القصة الثانية مثلا، أو في المرة الأولى والمرة الثانية، هذا كله لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه.
وعلى كل منهما، أي العامل وصاحب الأرض أو صاحب الزرع أو صاحب الشجر، على كل منهما ما جرت العادة به، والمرجع في ذلك العرف، ما تعارف الناس عليه. العامل الذي هو الفلاح عليه الحرث، عليه السقي، عليه وضع السماد، عليه العناية بإبعاد النوابت التي تضر بالزرع أو نحو ذلك، هذه من اختصاصه، متعارف أنه من اختصاصه، فعليه أن يقوم بعمله ومؤتمن على ذلك. وصاحب الأرض، صاحب الأرض عليه أيضا بما جرت العادة أنه من اختصاصه ومن شأنه هو أن يقوم به. الآن مثلا لو كانت الأرض التي فيها زرع مثلا ذرة أو شعير أو قمح، إذا لم تكن مسورة بسور محكم يكون عليها خطر من ماذا؟ الماشية تدخل وتأكل، فيحتاج إلى سور محكم يمنع الدخول. هذا على المزارع وعلى صاحب الأرض، صاحب الأرض هذا على صاحب الأرض. أو مثلا المكينة التي تخرج الماء من الأرض تعطلت، ما يصلحها المزارع وإنما يصلحها صاحبها، صاحب الله. فعلى صاحب الأرض ما يحفظ الأصل كالبناء، بناء حائط أو البئر أو إصلاح الآلة أو نحو ذلك. قالوا: على كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. إذا كان بينهم شرط واضح ليس فيه جهالة، مثل لو قال المزارع لصاحب الأرض عنده مثلا معدات أو أشياء من خاصة به وقال لا أستعملها وأذن له باستعمالها أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، مثلا أعطاه ناقة لحمل أشياء ونقلها من مكان إلى مكان، وقال له ما تحصله من الربح بيني وبينك، لي النصف ولك النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان مثلا، أو مثلا شخص أعطى آخر سيارة قاله اشتغل فيها، اشتغل في السيارة والكراء الذي تحصله النصف لي والنصف لك. لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، وما حصل بينهما، ما معنى ما حصل بينهما؟ ما حصل أي من ربح بينهما يقسم بينهم، بينهما على حسب ما اتفق عليه. إن قال النصف ولي ولك النصف أو لي الثلثان ولك الثلث بحسب ما يتفقان عليه فهذا جائز. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.